الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر، عسى أن نزداد إيمانا ويقينا وخشية ومحبة لله تعالى وبعدا عن المعاصي والمحرمات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. الكذب تقدم معنا، وأما المزح فالمراد بالمزح هنا المزح بالكذب، المزح بالكذب. أما إن مزح الإنسان بدون كذب فهذا لا يعد من الكبائر، بل لا يعد من المعاصي، ولكن لا يجوز الإكثار من المزح. إذن المزح الذي يدخل في باب الكبائر هو المزح بالكذب، وأيضا المزح إذا كان كثيرا من الشخص فيدخل في باب المعاصي ولا يجوز، وذلك لأن الإكثار من المزح يؤدي إلى السخرية في الحقيقة. أنت تمزح مع إنسان فتلقبه مثلا بلقب هكذا وهو يعني يرضاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه قال يوما لأنس رضي الله عنه: يا ذا الأذنين، يعني يداعب أنس وهو غلام صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ذا الأذنين. فهذا يعني كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا، ف يعني تأملنا لو ناداه بهذا اللقب دائما وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، فهذه المزحة تنقلب إلى سخرية في الحقيقة. فالإكثار من المزح يؤدي إلى يعني السخرية ويوجب الأحقاد ويسقط الوقار. إذن الإكثار من المزح يؤول به إلى السخرية، وأيضا يوجب الأحقاد ويسقط وقار هذا الإنسان، بخلاف اليسير من المزح ففيه انبساط وطيب نفس. ولذلك يعني كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا، وكان في المقام المناسب. وهذا يعني تجدونه مثلا في كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، ومختصر هذا الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله، فيعني ذكر صور كثيرة في هذا، مثل يعني مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام الذي مات الطائر الذي يلعب به، فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأيضا يعني كما ثبت أن عجوزا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، يعني مسكينة ولت تبكي، فقال لها قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهذا من المزح اللطيف. وأيضا ما ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى زاهرا رضي الله عنه وهو أحد الصحابة، كان يأتي بهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية، فرآه مرة في السوق يعني يبيع في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره ويعني أمسكه من الخلف وقال: من يشتري هذا العبد؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أخذ بهذا يعني الرجل ومن ظهر ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وطبعا كان هذا الرجل يعني أيضا يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فهكذا يعني يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف زاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي أمسكه، يعني جعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني أنا، ما لي قيمة. أنا مجرد يعني رجل من البادية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكنك عند الله لست بكاسد. وسبحان الله، يعني هكذا نلاحظ أن مزح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا يقرن بالجدية والتذكير بالآخرة، لكنك عند الله لست بكاسد. قال المؤلف: وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فموسى عليه الصلاة والسلام لما أمر بني إسرائيل بذبح البقرة هكذا يعني استهزأوا به وقالوا: قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هذا الأمر بذبح البقرة هو من باب المزاح والاستهزاء بنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجاهل هو الذي يمزح في غير مقام المزح ويعني يستهزئ بالناس في مقام لا يليق، فهذا يدل على أن المزح لابد أن يكون بضوابط، يعني ما يكون مثلا هنا في مقام يعني بيان للدين والأوامر ثم تقول لا أنا ما أقصد هذا أقصد المزح، فهذا لا يليق أبدا. فإذا يعني حتى سمى يعني موسى يعني من يمزح في مثل هذا المقام ويستهزئ بأنه جاهل، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن فهذا يدل على يعني تحريم المزح يعني في يعني الأمور التي يعني لا تنبغي كالأمور الشرعية. ثم قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا، يعني إذا كان قصد الإنسان من كلامه بين الناس الإصلاح بينهم إصلاح ذات البين، فيعني اضطر إلى أن يقول كلاما يعني ليس بواقع، فهذا يعني جائز في الشرع ولا يعتبر يعني كذبا. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني يبلغ خيرا، ينمي أنميت الحديث يعني بلغته على وجه الإصلاح، أما النميمة فهي تبليغ الحديث على وجه الإفساد بين الناس. قال: ينمي خيرا يعني يبلغ خيرا. قال: أخرجاه. وأيضا يعني مثله هذا الحديث الرواية التي يعني بعد الحديث، قال: ولمسلم قالت يعني أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فالحرب يعني يمكن فيها يعني أن يكذب الإنسان للانتصار على العدو، لكن أيضا يعني يراعى أنه ما يكون من باب الخيانة، ما يكون يعني خيانة من باب خيانة العدو. الله تعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم قال: والإصلاح بين الناس، وهذا كما تقدم الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا. ثم قال: قالت: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فهذا يمكن أن يستخدمه الرجل يعني، وطبعا المسألة هذه مسألة الكذب المباح، يعني العلماء اختلفوا في مثل هذه الأحاديث. فأولا اتفقوا على جواز الكذب عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان يعني لو مثلا قصد ظالم قتل رجل يعني وكان مختفي عندك فكذبت قلت لا هذا غير موجود عندي مثلا، فهذا يعني لا إثم عليك فيه، إذا اضطر الإنسان للكذب فهذا يعني يجوز بالاتفاق، والضرورة تقدر بقدرها، ما يفتح الإنسان على نفسه باب يعني الكذب. ثم يعني إذا كان يعني في هذه الأمور التي يعني مقصدها محمود ولا يتوصل إلى هذا المقصد المحمود إلا بالكذب، مثل الإصلاح بين الناس أو حديث الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها ليعني تعظم المحبة بينهما، وما وجدت يعني المرأة سبيل لهذا إلا أن تكذب أحيانا، فهذا يعني لا بأس يعني به. فالعلماء في هذه الصورة الثانية في حالة عدم الضرورة، حالة الحاجة، يعني بعضهم يحمل هذه الأحاديث على ظاهرها فيقول بإباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة الموجودة، ويقاس عليها كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب. ثم بعض العلماء حمل مثل هذه الأحاديث على يعني التورية والتعريض، وطبعا الأولى الإنسان يعني إذا احتاج لمثل هذا الأمر أن يوري. التورية أن تتحدث بلفظ في الظاهر يسمع أو يعني يفهم السامع شيئا من هذا الكلام الظاهر، وأنت تقصد شيئا آخر. فلان يأتي يطرق الباب يعني فتقول مثلا الأهل، يعني طبعا الحاجة تدعو أنك لا يمكن أن تقابله مثلا، فيعني تقول قل لهم مثلا فلان غير موجود مثلا، وما يقصد هذا غير موجود في البيت، وإنما يقصد أنه غير موجود مثلا في هذه الغرفة ولا في المجلس مثلا. فهذه تورية يعني، وطبعا التورية أيضا لا تجوز مطلقا إلا عند الحاجة. فالمسلم يعني يقصد أولا التورية، ثم إذا اضطر إلى الكذب في هذه الأبواب لا بأس به، كما يعني ثبت استثناءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من الأمثلة الآن تحضرني مثلا، يعني المرأة إن صنعت طعاما لزوجها وكان هذا الطعام يعني غير طيب، فيعني ما أراد الزوج أن يعني يكدر خاطرها، فقال لها يعني هذا الطعام يعني طيب وجميل، فهذا حقيقة اللفظ الحقيقة كذب، لكن لا بأس به لأن المراد به الإصلاح ويعني تقوية المحبة بينهما مثلا. وهكذا الزوج مثلا اشترى هدية لزوجته والهدية ليست يعني بتلك الهدية الجميلة، فالمرأة عليها هكذا أن تجامل زوجها يعني شيئا ما، يعني ما يعني ترد عليه هكذا مباشرة وهذه ليست طيبة، بل يعني لا بأس لو قالت يعني ما رأيت مثلها من الجمال أو غير هذه من الألفاظ، فيعني مثل هذا لا بأس به لأنه مقصد حسن وما يتوصل إليه إلا بمثل هذه الألفاظ التي ظاهرها يعني قريبة من الكذب. طيب، ثم قالوا عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت ها تعالى أعطك، يعني هو صغير فتناديه الأم تقول له ها تعالى أعطك شيئا وتمد يعني يدها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه أو ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا حديث يعني ثابت يثبته الشيخ الألباني رحمه الله. فيعني لا يجوز المزاح أو الكذب يعني في مثل يعني هذه الأمور ولو كانت يسيرة. الأم تدعو ابنها يعني وما في يدها شيء مثلا، تقول له تعالى أعطك وما في يدها شيء، فهذه تحسب عليها كذبة. نعم قد ما تعد هذه من باب الكبائر، ولكن يعني تحسب عليها يعني كذبة يعني ومن السيئات. وأيضا مثله الحديث الذي بعده ولأحمد أيضا حديث ثابت، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصبي ها تعالى أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. لذلك يعني هذا يذكرنا يعني موقف أحد المحدثين لما ذهب ليسمع الحديث من شيخ، فرأى هذا الشيخ يعني يمد يده إلى البهيمة ويعني يصوت بصوته حتى تأتيه وما في يده شيء من يعني الطعام والعشب، فلما رآه هكذا يكذب على البهائم فقال أنا لا آمن أن يكذب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف ولم يأخذ عنه. وهذا من كمال يعني الورع في أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وله يعني لأحمد، وهذا الحديث يعني يضعفه الشيخ الألباني في سنده ضعف، وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة، يعني ولو في الشيء اليسير. وهذا عرفنا أنه إذا لم يكن لمقصد حسن، أما إن كان لمقصد حسن يعني قال الزوج زوجة أنا أشتهي هذا الطعام الذي صنعتيه وهو طعام طيب، فهذا يعني يخرج من يعني التحريم. ثم قال وللترمذي وحسنه مرفوعا، الحديث ثابت. قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، وهذا وعيد يعني يعتبر من الكبائر، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. فهذا للأسف انتشر على ألسنة الناس، هذه النكت فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وهو غير واقع، فهذا يعتبر من الكبائر من كبائر الذنوب، يريد أن يضحك الناس بالكذب. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل له ويل له، فالمسلم لا يستهين لا يستهين بمثل هذه الأمور التي استهان بها الناس. وأيضا يعني لو نزيد هنا حديثا عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، هذا يتعلق بالمزاح، بل قلنا المزاح لا يجوز الإكثار منه، وهذه نقطة نزيدها، قلنا يؤدي إلى السخرية ويوجب الأحقاد ويسقط يعني يسقط الوقار، وأيضا يؤدي إلى موت القلب إذا أدمنه الإنسان. قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأيضا يعني ثبت عند أحمد قال ويذهب بنور الوجه، يميت القلب، قال ويذهب بنور الوجه. وتراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 92. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله، لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا، حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء، يعني يترك المراء والمجادلة وإن كان صادقا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. التملق هو يعني الملاينة والمداهنة، ومدح الإنسان بما ليس فيه، مثلا يلقى فلان فيمدحه ويثني عليه وهو لا يستحق هذا المدح، لماذا؟ حتى يحصل على مثلا مصلحة من المصالح. فهنا يعني هذا من التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، فهذا من يعني الكبائر، لأنه يدخل في الكذب، يدخل في الكذب، وأيضا يعد من المهانة وقلة المروءة، يعد من المهانة. وأيضا ثالثا يعني قد يكون فيه ضعف في اليقين والإيمان بأن الرزق بيد الله، قد يكون بسبب يعني غالبه بسبب الضعف في اليقين وأن الرزق بيد الله. وقد نقول رابعا قد يبذل دينه ليرضى عنه فلان وفلان، هذا يحصل كثيرا، قد يبذل دينه ليرضى عنه فلان وفلان، يتملق عند الإنسان ويترك إنكار المنكر عليه حتى يرضى عنه ويقربه منه مثلا، فما ينكر عليه ولا ينصحه، فهذا من التملق. وهذا فرق يعني فرق بين هذا الباب وباب المداراة. المداراة يعني إذا بذل الإنسان الدنيا مثلا لأجل مصلحة يعني بدون أن يعني يمدحه بما ليس فيه، ما يقع في الكذب، وإنما يعني يثني عليه ويعني بما هو يعني يستحقه، أو يعني بدون أن يعني يكذب، فهذا لا بأس به. كما ألان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي دخل عليه كما مر معنا، ألان له الكلام. طيب قال وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، وقول الزور كل قول محرم، ويدخل في هذا الأمر مدح الإنسان بما ليس فيه، فهذا من الزور، اعتبر يعني تزوير للحقائق. قال وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس ابن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا يعني الأثر يعني رجال رجال الصحيح، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، وفي رواية عند الطبراني فيلقى الرجل لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، إن هذا الرجل لا يملك لك، لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، فلماذا يعني هذا التملق وهذا الكذب؟ قال فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت، ويثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا. طبعا المراد هنا يثني عليه يعني وهو لا يستحق هذا الثناء، كأن يكون فاسقا مثلا، ويعني يسيده ويقول أنت سيد وأنت كذا وأنت، يعني يمدحه بما ليس فيه. وأيضا غالبا كما قلنا يعني يقترن بقلب هذا الإنسان يعني ضعف اليقين وتعلق بالأسباب ونسيان المسبب والمنعم، وهذا يعني خلل في التوحيد أن يتعلق القلب بالسبب وينسى المسبب، هذا قد يدخل حتى في الشرك الأصغر، كما يعني مر معنا في أقسام التوكل الشركي، التوكل يعني يكون على الله تعالى، فإذا تعلق القلب بالسبب ونسي المسبب والمنعم فهذا قد يدخل في الشرك الأصغر، وهذا يعني غالب حال هذا الإنسان. قال فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء، خرج من بيته ومعه دينه ثم يرجع وما معه من دينه شيء. طيب ثم قال المؤلف باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. والمدح مر معنا حديث في المدح في باب العجب، لكن هنا نكمل يعني الكلام عن المدح خاصة. فالمدح يعني منهي عنه في الشرع لما له من الآفات على المادح وعلى المندوح. فما آفات المدح على المادح؟ إذن المدح له آفات، أولا نقول مدح له آفات على المادح نفسه، على المادح نفسه، فنقول أولا من تلك الآفات أنه قد يفرط في المدح، قد يفرط في المدح أو يقول ما لا يتحققه، قد يفرط في المدح ويقول ما لا يتحققه فيقع في الكذب. إذن قد يفرط في المدح، يقول فلان العلامة وفلان العالم الفلاني وهو طالب علم صغير، هذا ورد سؤال من أحد الأخوات تسأل عن مثل هذا، فهذا لا يجوز، ينصح هؤلاء بأن هذا محرم ولا ينبغي التساهل فيه، يدخل في باب المحرمات وقد يدخل في باب الكبائر. فإذا لأن هذا بعضه يؤول إلى الكذب، قد يؤول الكذب إذا أفرط في المدح أو قال شيء يعني ما يتحقق منه، تقول فلان الزاهد الورع مثلا، والزهد يعني ليس ب يعني أمر يعني ظاهري، بل يعني ما يعرف هكذا يعني بسهولة من هذا الإنسان. ثم أيضا يعني هذه بعض الآفات يعني التي تتعلق بالمادح، وقد يدخله الرياء هذا المادح، لأنه قد يظهر يعني الثناء على هذا الإنسان ويعني هو ما يعتقد يعني أنه يعني بمنزلة طيبة، فهو في الحقيقة يمدح في الظاهر فقط، وهذا يقع كثيرا من بعض الناس أيضا، فيعني يقع المادح في الرياء من دون أن يشعر. وأما الممدوح، الممدوح فالآفة التي مرت معنا المدح يعني يحدث في نفس الممدوح كبرا أو عجبا، وهما مهلكان كما مر معنا في باب العجب. فالمدح يحدث في النفس عجبا وكبرا. وأيضا يعني ثانيا نقول أيضا يعني قد يرضى على نفسه إذا سمع بهذا المدح، قد يرضى على يعني عن نفسه فيفتر عن العمل، فيفتر عن العمل ويتكاسل عن العمل، إذن أيضا المدح يؤدي إلى أنه يرضى عن نفسه، يعني يصدق نفسه لما يقال أنت شيخ وأنت كذا، فيصدق نفسه فقد يتكاسل بعد ذلك في طلب العلم، وهذا يعني قد يعني يدخل في النفس بلا شعور من الإنسان، يعني فيتكاسل بعد ذلك عن التشمير. ولذلك الإنسان إنما يسارع إلى الطاعة ويشمر في العمل ويجتهد يعني إذا استشعر أنه مقصر، أما إذا يعني تعود سماع المدح فهذا قد يؤثر في نفسه فيعني يؤدي به إلى الكسل. فهذه آفات ذكرها العلماء. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يمدحونها وينسبونها إلى الطهارة والزكاة، قال: بل الله يزكي من يشاء، لأن الله تعالى هو أعلم بما في النفوس، فلا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ويزكي نفسه. ثم قال: ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان، فجثى المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، أخذ التراب ورماه في وجه هذا الرجل الذي يمدح عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. فهذا على ظاهره كما فعله المقداد، يعني هذا الحديث نعم معناه على الظاهر يحثى في وجهه التراب، يعني وهذا يدل على أن هذا يعني الأمر الذي فعله من كبائر الذنوب، لذلك ذكر المؤلف في هذا الباب. وأيضا يعني لما تحثي في وجه التراب هذا يدل على تخييبه وأنه لا يعطى يعني شيئا على مدحه. قال: وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح، وهذا حديث صحيح، إياكم والمدح فإنه الذبح، وهذا وافق للحديث الذي مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك فإنه الذبح، لأنه يهلك الإنسان، يدخل في نفسه العجب والكسل عن العمل فيهلك. لكن طبعا يعني يجوز المدح والثناء يعني عند الحاجة، وكذلك يعني يراعى فيه اجتناب هذه الآفات، فمثلا يعني ما يكون فيه إفراط إذا كان المدح، يعني متى يجوز المدح؟ إذا كان خاليا من هذه الآفات، كان خاليا من الإفراط والكذب، ومدح يعني إنسان هو أهل للمدح ولا تخشى عليه الفتنة لرسوخ في العلم والتقوى، فهذا لا بأس من مدحه، يعني من باب تشجيعه، من باب تشجيعه وتنشيطه على الخير. وهذا كما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا يعني لما ذكر أن يعني ساق ابن مسعود رضي الله عنه لما يعني ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال يعني له: ما أثقل من جبل أحد في الميزان، فهذا مدح له، لكن هذا يعني على حقيقته وعلى يعني بلا إفراط. وأيضا هذا الصحابي صحابي جليل راسخ في العلم لا تخشى عليه فتنة، وأيضا يعني هو يعني يعني تشجيع الصحابة على يعني الأعمال الصالحة. فإذا كان هناك مقصد حسن ويعني خلى المدح من هذه الآفات فلا بأس به. قال: باب ما يمحق الكذب من البركة. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يعني باب الخيار معروف في الفقه في باب البيع، فيعني خيار المجلس إذا بعت على يعني المشتري شيئا وتم البيع لكن قبل أن تتفرقا بأبدانكما، فيجوز للبائع ويجوز للمشتري أن يرجع في السلعة ولو بدون رضا البائع أو بدون رضا المشتري، إذا واحد منهما قال: أنا لا أريد السلعة، مع أنه تم البيع، قال بعت وقال اشتريت وسلم السلعة وأخذ الثمن، لكن إذا لم يتفرقا وما دام في نفس المجلس فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ البيع، إلا إذا تفرقا بالأبدان فهنا ينقطع هذا الخيار. ثم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهنا الشاهد: فإن صدقا وبينا، صدقا في يعني البيع في بيان السلعة، وبينا بين مثلا بائع ما فيها من العيب، وكذلك المشتري صدق في ثمنه ووفى بثمن السلعة، فهنا قال بورك لهما في بيعهما. قال وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالكذب يعني حتى في الأمور الدنيوية تأملنا كيف يمحق البركة، يعني يذهب البركة، وهذا يدل على يعني عظيم شؤم المعاصي. المعاصي تذهب بخير الدنيا والآخرة، فهذا كذب في يعني بيعه، فأذهب الله تعالى بركة هذا البيع، ولو يعني جمع أموالا كثيرة فلا تكون لها بركة، فهذا أيضا من الكبائر الكذب يعني في البيع والشراء. ثم قال باب من تحلم ولم ير شيئا. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم، يعني زعم أنه يعني رأى شيء في المنام ولم يره، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولم يفعل، فأيضا هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهنا يعني لماذا كان هذا الفعل من الكبائر، مع أن الكذب يعني في الواقع قد تكون مفسدته أعظم من مفسدة الكذب في المنام، لكن لماذا كان هذا الكذب في المنام يعني من الكبائر؟ نقول الجواب لأن الكذب في المنام كذب على الله. لماذا الكذب في المنام من الكبائر مع أن مفسدته قد تكون يعني ليست بكبيرة، لكن نقول لأن الكذب في المنام في الحقيقة كذب على الله، فالرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى كما في فتح الباري. إذن نقول لأن الكذب في المنام كذب على الله، كيف كذب على الله؟ نقول فالرؤية، ولأن الرؤية جزء من النبوة، الرؤية الصالحة جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. وهنا قول كلف أن يعقد بين شعرتين يعني أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهذا يعني لا يمكن في العادة، شعرتين دقيقتين يعني يربطهما حتى يصيرهما كالحبل الواحد، فهذا يعني مستحيل في العادة. فالمراد هنا أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل، فيكلف بهذا حقيقة يوم القيامة، فيستمر معه العذاب حتى يفعل هذا الفعل ولن يفعله ولن يفعله، فإذا يعني فهو يعذب يعني إلى أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل هذا، فهذا أيضا فيه يعني إشارة إلى استمرار العذاب عليه. وطبعا لا يخلد يعني في النار لأنها معصية من المعاصي. وطبعا بعضهم ذكر في مناسبة الوعيد يعني ماذا كلف بهذا العمل خاصة يعني يعقد بين شعرتين، يعني ذكر ابن حجر يعني مناسبة لهذا، قال الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية، فهذا يعني أدخل بكذبه صورة لم تقع، يعني كأنه يربط بين الشيء المعنوي في المنام، يربط بين المنام الكاذب والواقع، يريد أن يربط بين المنام الكاذب والواقع بوجه خفي فيكذب، حتى مثلا يعني يقول أنا يعني رأيت كذا كذا حصل لي كذا في المنام، حتى مثلا تكون له بشرى ومنزلة في قلوب الناس، فهذا يريد كأنه يريد أن يربط بين المنام الكاذب والواقع الذي يعيشه بوجه خفي عن طريق الرؤية، فكذلك يكلف يعني بالربط بين شعرتين يعني دقيقتين، يعني وهذا جزاء يعني من جنس العمل. ثم قال المؤلف باب ذكر مرض القلب وموته. هنا يعني انتقل المؤلف الآن من كبائر اللسان إلى يعني أمراض القلوب مرة أخرى، وسيرجع مرة أخرى إلى كبائر اللسان ما انتهى منها. فيعني قال باب ذكر مرض القلب وموته. ومرض القلب يعني ينقسم إلى قسمين رئيسيين، أولا مرض مؤلم في الحال يتألم منه صاحبه في الحال، هذا مثل الهم والغم والحزن والغيظ، فهذه أمراض مؤلمة في الحال فهذه يمكن أن تداوى مباشرة بالأدعية وبالقرآن فتذهب في الحال. والقسم الثاني لا يتألم منه صاحبه، يعني قد لا يشعر به صاحبه، وهذا القسم يعني هو يعني الذي يذكر غالبا في أمراض القلوب، وهو ينقسم إلى قسمين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشبهات ومرض الشهوات، فقد يعني يتلبس الإنسان بمرض شهوة في قلبه ومرض شبهة، ويعني قد لا يشعر به ولا يعني ينتبه له. فإذا مرض الشبهات يدخل فيه يعني طبعا الشبهات، الشبهة أساسها الجهل، الشبهة أساسها الجهل، فيدخل في مرض الشبهات الكفر والنفاق والبدع والشكوك. أشار الله تعالى إلى نفي هذا المرض بقوله: ولا الضالين، فيعني هذا صراط الجهل والضلال. وأيضا مرض الشهوات يعني يدخل فيه يعني الزنا والفواحش والمعاصي، حب الدنيا. يعني المعافاة من هذا المرض، مرض الشبهة ومرض الشهوة، تكون بضدهما. فضد الشبهة العلم واليقين الكامل، وضد الشهوة يعني الإرادة الصحيحة والصبر، الصبر عن الشهوات والصبر على طاعة الله تعالى. فبالصبر واليقين كما قال السلف تنال الإمامة في الدين، وهذا كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وطبعا أمراض القلوب التي مرت معنا يعني كالرياء والكبر والعجب، وأيضا سيأتي معنا الحسد، و هذه في الحقيقة يعني هذه الأمراض كما قال ابن القيم هي مركبة من مرض شبهة وشهوة. يعني إذا سألت الرياء يدخل في أي باب؟ نقول يدخل في باب الشبهات والشهوات معا، وكذلك الكبر والعجب. لماذا؟ لأنها في الحقيقة تبنى على يعني جهل وإرادة فاسدة. مثلا يعني الرياء في الحقيقة فيه جهل، يعني هذا كأنه يجهل أن الناس يعني لا ينفعون ولا يضرون. طيب لماذا تعمل العمل لأجلهم؟ تعلم أن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. كذلك العجب فيه جهل، والكبر فيه جهل بحقيقة النفس. وأيضا فيه شهوة، الرياء فيه شهوة إرادة المنزلة والسمعة، وهذه شهوة خفية في النفس. وكذلك يعني الكبر فيه شهوة الاستعلاء على الناس، وهكذا. فهذه الأمراض فيها يعني الشبهة والشهوة. وطبعا مرض الشهوة أشد من الشبهة، مرض الشهوة أشد من الشبهة، لأن الشبهة كما قلنا أساسها الجهل، فتزول بمجرد العلم. إنسان يجهل هذا الشيء فتعلمه فينساق إلى هذا العلم ويقبل هذا العلم. لكن الشهوة أساسها الإرادة السيئة، وهي أعسر. ولذلك يعني حتى البدع في الحقيقة يعني نعم يعني هي أساسها شبهات، ولكن يعني المبتدع في الحقيقة يجمع بين الشبهة والشهوة، هو يصر على بدعته، يصر على بدعته. لماذا؟ لشهوة في قلبه، يظن أن منزلته ستسقط إذا مثلا يعني أقر بالسنة ورجع إلى الحق. فنعم هو وقع في البدعة بسبب شبهة، لكن أصر عليها بسبب شهوة في نفسه. وهذا غالب يعني ما يوجد عند أهل البدع. لماذا ما يرجع إلى الحق مع وضوح الحق؟ لشهوة في النفس خفية. قال: وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمراد بالمرض هنا مرض ماذا؟ مرض الشبهة، لأن الكلام عن المنافقين. فزادهم الله مرضا، لما أعرضوا عن الهدى وآثروا أسباب المرض زادهم الله مرضا. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال: وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وهنا المراد بالمرض مرض الشهوة، لأنه قرن يعني بالمنافقين. قال: والمرجفون في المدينة، الذين يثيرون الشكوك في المؤمنين، في قلوب المؤمنين بالشائعات وغيرها. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وأيضا يعني من مرض الشبهة أو الشهوة قول الله تعالى في نساء النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المراد هنا مرض الشهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني يتسخ القلب ويتنجس يعني بسبب المعصية، أي معصية لها أثر في القلب. فالإيمان في القلب يعني كالثوب الأبيض، أي معصية تدنسه كانت نكتة سوداء في قلبه. قال: فإن تاب ونزع واستعتب، يعني استغفر، صقل قلبه، يعني نظف القلب. وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، يعني تزيد هذه النقاط حتى تعلو قلبه. فذلك الران الغشاء الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن يعني قلوبهم يعني كانت في هذا الران والغطاء بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يكسبون، بسبب المعاصي. فإذا ضعف القلب يعني إنما يأتي بسبب المعاصي، نظرة بعد نظرة وأغنية بعد أغنية وهكذا، معصية بعد معصية، يعني تضعف القلب حتى يموت القلب والعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والحسنات تزيده نورا على نور. ثم قال: وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده؟ قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، يمثلون القلب بالكف المفتوح، يعني هذا إذا فتحت كفك هكذا. فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا، ضم الخنصر، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع آخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها هكذا. يصبح القلب يعني كان قبل يعني مفتوحا للمواعظ والإيمان، ثم بعد ذلك يصبح يعني مقفلا قاسيا، يعني كالكف يعني المضموم. وهذا تشبيه يعني جميل. قال: ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. قال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال. فهذه درجات في موت القلب. فأول يعني درجة الفجار يعني الذي اعتاد المعاصي، هذا يكون ران على قلبه، ثم إذا ازداد في هذا يطبع على قلبه والعياذ بالله. هذه درجة الكفار، يعني طبع الله أو ختم الله على قلوبهم. ثم كذلك يعني أشد من الطبع وهو الأقفال، يعني كأنه خلاص يعني أصبح القلب عليه يعني قفل فلا يفتح والعياذ بالله. هذا إلا يعني إذا يعني راجع الإنسان نفسه وتاب إلى الله تعالى، فالإرادة موجودة عند الإنسان، ولكن يعني القلب يكره هذا بسبب عظم المعاصي. وأيضا كما قال يعني ابن كثير يعني قال: الرين يعتري قلوب الكفار، هذا الران. قال: والغيم للأبرار، يعني أيضا الأبرار الذي يقع أحيانا في معصية، فهذا يسمى غيم بالميم، غيم. قال: والغين للمقربين، الغين بالنون للمقربين. فعندنا درجات، يعني أخف شيء الغين بالنون، هذه تكون للمقربين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما عند مسلم: إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا الغين يعني هو شيء رقيق جدا، يعني هو شيء يعني يعتري القلوب الصافية، يعني بسبب يعني الانشغال يعني مصالح الناس، كما قال تعالى: إن لك في النهر سبحا طويلة. فيعني قد يعني يفتر القلب ويغفل وينزل عن الدرجة العالية واللذة الكاملة بعبادة الله وذكره، فهذا المقرب يعتبر هذا الشيء كأنه معصية فيستغفر الله منه، وهذا من كمال الإيمان. قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم يعني الأشد من هذا الغيم، وهذا يعني يأتي إذا يعني وقع الإنسان في المعاصي، الغيم كالغيمة على قلبه، ثم الأشد من هذا الران الغشاء، ثم الطبع، ثم القفل. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، وهذا الحديث يعني ننتبه أنه حديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ولكن يعني ورد عن حذيفة هذا القول، ورد عن حذيفة رضي الله عنه، وصححه ابن القيم رحمه الله، وإن كان فيه انقطاع يسير، لكن يعني ابن القيم قال كما صح عن حذيفة، وذكر هذا القول الذي سيذكره المؤلف. هذا نقول هو موقوف على حذيفة، وفيه ضعف يسير، وتراجعنا إغاثة اللهفان المجلد الأول، يعني في أوله، في أول القيم تكلم عن القلوب وأمراضها وذكر هذا الأثر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب أجرد يعني أجرد يعني خال عن الأمراض، هذا إشارة إلى سلامته، يعني متجرد عن كل ما سوى الله، ليس فيه غش ولا غل ولا حسد ولا حب الدنيا، قلب أجرد، هذا إشارة إلى سلامته، هذه التصفية. ثم تأتي التربية، قال: فيه مثل السراج، يعني مثل المصباح، وهذا إشارة إلى نور الإيمان، فهو مليء ب يعني الإيمان والأنوار من محبة الله وخشيته. قال: يزهر يعني يتلألأ. قال: وقلب أغلف مربوط بغلافه، يعني كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم، كما قال: وقالوا قلوبنا غلف. ثم قال الثالث: وقلب منكوس يعني مقلوب. والرابع: قلب مصفح، مصفح يقال يعني رأس مصفح يعني عريض، وصفحتا السيف وجهاه، فالقلب المصفح سيأتي تفسيره فيه يعني الكلام. قال: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر. وهذا كما وصفهم الله في القرآن، قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني نكسهم، فقلوبهم منكوسة مقلوبة والعياذ بالله، أشد من القلب الأغلف قلب الكافر. ثم قال: وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، يعني كأنه يعني له مثل ما قلنا يعني صفحتا السيف ورأس مصفح، فهذا كذلك يعني كأنه يعني له وجهان، وجه إيمان ووجه نفاق. قال: ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء، يمدها الماء الطيب، يعني الإيمان ما رسخ في قلبه. ولذلك تأملنا كيف الله تعالى وصف المؤمن وشجرة الإيمان في القلب، يعني قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثابت أصلها ثابت في القلب بمحبة الله وخشية، فرعها في السماء بالأعمال الصالحة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك. أما هذا يعني الإيمان ما ليس كالشجرة في قلبه الثابتة، بل هو كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، فحكمه للغالب. وهذا هو حال يعني الذي يعني يعصي تارة ويرجع تارة، هكذا ما رسخ الإيمان في قلبه. نعم، هنا معنى حديث يعني مهم أيضا في هذا الباب لو نكتبه، هو حديث صحيح مسلم، وذكره ابن القيم في أول إغاثة اللهفان وشرحه شرحا بديعا، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. يعني لو تراجعنا يعني إغاثة اللهفان المجلد الأول، في أول المجلد الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني هكذا الفتن تعرض على القلوب، فتن الشهوات وفتن الشبهات تعرض فتنة فتنة، كما ينسج الحصير عودا عودا. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، تنقسم القلوب مع الفتن إلى قلبين. إذن قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين. الأول قال على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، وهذا وصف يعني دقيق في حال هذا القلب. قال على أبيض مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس القوي. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض هذا إشارة إلى نور الإيمان كقوله مثل السراج يزهر، والصفا هذا يعني إشارة إلى قوة الإيمان في قلبه، وأن الفتن لا تتعلق في قلبه كما لا يعني تتعلق الأوساخ بالحجارة الملساء. الحجارة الملساء الصفا ما يتعلق بها شيء، وقوية، فهكذا قلبه قوي ويعني ما تتعلق به الفتن. ذلك قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال والآخر أسود مربادا، والآخر أسود مربادا، مرباد يعني أسود يخالطه بياض، فهذا يعني منجس بالمعاصي. ثم قال كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا يعني مجخيا يعني منكوسا، فهذا يعني انتكس قلبه يعني فيخرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال وأصبح منكوسا، إذا نكست الكأس خرج ما فيه من الماء وما يتعلق فيه شيء من الماء، فكذلك هذا القلب والعياذ بالله ما يتعلق فيه شيء من يعني الخير والحكمة. قال كالكوز مجخيا، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا حديث أيضا عظيم في يعني هذا الباب. قال باب ذكر الرضا بالمعصية، ذكر الرضا بالمعصية، أو نقول يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرضى عن المعاصي فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا من الكبائر، لأن الراضي بالمعصية في الحقيقة كمن يفعلها، لأن الراضي بالمعصية في الحقيقة كمن يفعلها. ولذلك قال بعض السلف، وهذا ليس حديثا ولكن من قول بعض السلف، قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، بل ربما يكون في هذا يعني إقرار صاحب المعصية على معصيته وتقوية له على معصيته إذا جالسه وخالطه. والله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف، هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. نعم، ففي هذا هلاك للقلب. قال ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون هم الخلصاء من أتباع الأنبياء، المقربون الخلصاء من أتباع الأنبياء، إن هذه الكلمة تدل على الصفاء والنقاء، كما قال تعالى مثلا في وصف نساء أهل الجنة قال حور عين. الحور جمع حوراء، يعني هو يعني البياض الخالص مع السواد الخالص في العين، يعني هذا يعني وصف نساء أهل الجنة. فكذلك هنا حواريون، يعني هذا يعني لإخلاصهم في نصرة هذا يعني النبي واتباعه. قال حواريون وأصحاب، أنزل درجة من الحواريون، من الحواريين. قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة حتى يبقى الدين، يعني جعل في كل عصر من يقوم بحجة الله تعالى ومن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الإسلام بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، والخلوف جمع خلف بسكون اللام تطلق على يعني الذين يعني يفعلون الشر، يعني إذا قلنا خلف بسكون اللام تكون في الشر، وإذا قلنا خلف تكون في الخير. خلوف هنا المراد بها خلوف الشر الذين لا يتبعون النبي. قال إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يقولون ما لا يفعلون كما قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ما يعملون بما يتعلمون. فبركة العلم هي الاتباع والعمل والفعل، فهؤلاء يقولون ما لا يفعلون. ثم ماذا؟ كيف يفعلون؟ يفعلون ما لا يؤمرون، إذن هو اتباع الهوى، يفعلون ما لا يؤمرون فيتبعون أهواءهم. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وهذا طبعا بحسب القدرة. فالجهاد باليد يكون مثلا للسلطان ولي الأمر ولي الأب في بيته، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن إذا لم يستطع أن ينكر بلسانه أو قلبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هنا يعني نختم بهذا الكلام، يعني هذه الجملة لا تدل على يعني كفر هذا الإنسان الذي لا يجاهد بقلبه. الإنسان إذا رضي بالمعصية بقلبه هذه كبيرة من الكبائر، وما تخرجه من يعني الإيمان إلا إذا استحل هذه المعصية. ولكن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ نقول المراد كما قال ابن تيمية في كتابه الإيمان، يعني ممكن نراجع صفحة 46 وصفحة 334، تكلم عن هذا الحديث وشرحه. قال فإن مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان، فإن مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار، يعني بعد الإنكار بالقلب، ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، يعني وليس وراء يعني هذا الإنكار شيء من أعمال الإيمان ولا حبة خردل. قال نكمل كلامه، قال وليس مراده أن من لم ينكر ذلك، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. يعني توضيح كلام الشيخ، نقول يعني الإنكار باليد من الإيمان، طيب الإنكار باللسان من الإيمان، الإنكار بالقلب آخر حدود يعني الإيمان في باب الإنكار. فالذي يتركها كلها، لم يبق له شيء من خصال الإيمان في باب الإنكار ليفعلها، ويكون يعني قد ترك واجبا ونقص إيمانه. يعني في المراد يعني لم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما إذا ما أنكر بقلبه يعني ما يستطيع يعني أيضا أن يعني يدخل في الإيمان ويعني في باب الإنكار، هذه آخر مراتب الإنكار. فإذا ما أنكرت بقلبك تكون قد تركت الإيمان المطالب به، الإيمان الواجب عليك في باب الإنكار. وليس وراء ذلك الإيمان، وليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان حبة خردل، انتهت أبواب الإيمان أو أبواب الإنكار يعني بعد إنكار القلب. فهذا هو المراد، وليس المراد أن قلبه لم يبق فيه حبة خردل، فهذا مؤمن عنده أصل الإيمان ولكنه ضعيف الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. ما قال هذا ليس له إيمان. فإذا نفهم الآن الجمع بين الحديثين، وذلك أضعف الإيمان، فهذا في قلب أصل الإيمان لكن ضعيف الإيمان، لأنه ترك الإيمان الواجب في باب الإنكار، لأنه ليس وراء الإنكار بالقلب من يعني واجبات الإيمان حبة خردل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما يتكلم عن الإيمان الذي في القلب، بل يتكلم عن حقيقة الإيمان في باب الإنكار. فآخر يعني مراتب الإيمان في باب الإنكار الإنكار بالقلب، فإذا ما فعله الإنسان يعني ما بقي من الإيمان في هذا الباب يعني ولا حبة خردل، فيبقى المؤمن قد ترك واجبا من واجبات الإيمان وهو يعني متوعد بالعقاب. وقت يعني بقي حديث واحد لكن يعني حان وقت الصلاة، نكمل الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى فإنما سمعنا والحمد لله رب العالمين.